أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعاشر درجهم، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روي عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما أهلك الناس العجلة، ولو أن الناس تثبتوا لم يهلك أحد. جدا مهم هذه بكل شيء، حتى سير الحكيم الله يحفظه كثيرا ما يوصي كل المؤمنين أن يتثبتوا، وهذه بالطبع أنت بكل المجالات. واحدة منا ما يصلنا بالوسائل، وسائل الواتساب وغيره، أول ما يوصلك خبر تقراه بسرعة بتنشره، يعني الواحد لازم يتثبت قبل ما ينشر. لذلك انتشرت بشكل غريب الروايات المنسوبة إلى أهل البيت عليهم السلام، وفي الواقع لا مصدر لها، والكارثة لا فيش إلها مصدر، مش موجودة، يعني تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وآل البيت عليهم السلام أنه قال. طيب ما احنا كيف بدي أعرف أنه قال؟ نقل إلينا عبر الكتب الحديثية الموجودة. طيب مش موجودة بولا كتاب حديثي. أحيانا بيكون قول مثلا ذكره، هذه موجودة مثلا الشافعي عالم من علماء السنة في مقام التحليل ذكر قول، بتلاقي بيقوم هذا القول الجميل على بعض مواقع التواصل بينسبوا لعلي بن أبي طالب عليه السلام، وبتنتشر من هناك بياخدوها الناس إنه قال علي بن أبي طالب. أمرات قد تكون الدل على معنى صحيح وموجود مثلا بروايات تانية بس بغير هالألفاظ. الكارثة لما بتكون أصلا معناتها مش صحيح، هذا اللي هو بيكون جدا مزعج. إيه بيكون معناتها مش صحيح يعني. فالواحد لا يعني بحياته العادية لازم يتثبت أي قبل أي شيء، أي قرار بده يحكيه، أي كلمة بده يحكيها، أي مثلا نفترض بده يروح يحكي مع شخص، بده يفتح موضوع مع شخص، بده ياخد قرار بحياته له ارتباط مثلا بنظم أمور أو كذا، يتثبت ويفكر قبل ما يتخذ القرار. واحدة من الطرق الموجودة اللي هي الاستشارة. استشارة جدا مهمة، إنه يختار واحد شخص متروي من أهل الحكمة ويستشيره. وأحيانا واحد يستخير، شو يعني يستخير؟ يدعو الله تعالى بأن يرزقه ما فيه خير، فيقول أستخير الله برحمته خيرة في عافية عدة مرات، هو دعاء. بعد هذا الدعاء مثلا بيقول 7 مرات أو 10 مرات أو 70 مرة، يذهب ويستشير من هو من أهل الحكمة والتروي، فالله تعالى يلهم هذا الشخص ما فيه الصلاح، فينطق لك ما فيه الصلاح والخير لك. فالواحد يثبت بكل تفاصيل حياته حتى لا يهلك. كان الكلام عن الدلالة، وذكرنا أنه هذا من المقدمات قبل أن ندخل في صلب علم المنطق، وهو مرتبط بالألفاظ، لذلك هو من مباحث الألفاظ المقدمة في كتاب المنطق. وكان تقسيم الدلالة قلنا هي الكاشفية الطريقية، مسألة تصور شيء ينقلك إلى تصور شيء آخر، وقسمناه كما ذكر المصنف إلى 6 أقسام، وبينا كيف نصل إلى هذه الأقسام 6، وبيناها. إذا في سؤال بخدمتكم، يعني أي شيء ببالكم، إذا في سؤال بخدمتكم، إذا فيش لحتى نقرأ لأنه ما طبقناه امبارح. في سؤال قال: أقسامها تنقسم الدلالة إلى الأقسام التالية: الدلالة العقلية اللفظية، مثل دلالة سماع الصوت خارج الدار على وجود متكلم، ضروري بينة واضحة كيف. الدلالة العقلية غير اللفظية، مثل دلالة رؤية الدخان على وجود النار. الدلالة الطبيعية اللفظية، مثل دلالة لفظ آخ على التألم. الدلالة الطبيعية غير اللفظية، مثل دلالة سرعة حركة النبض على وجود الحمى، حرارة جدا شديدة. الدلالة الوضعية اللفظية مثل دلالة الألفاظ على معانيها، كدلالة لفظ قلم على معناه. قلنا الدلالة اللفظية، الوضعية غير اللفظية مش مذكورة عندي. عندكم شو مكتوب؟
مثل دلالة إشارات السير
الكهربائية على اللي ذكرناه بالمثال يعني. وصار واضح إنه الفرق في هذه التقسيمات بالنسبة إلى اللفظية وغير اللفظية راجع إلى مسألة الدال. فبيحكوا ساعتها ما هي الدوال، يعني ما هي الأمور التي تدلك على شيء آخر. إذا كان لفظا فالدلالة لفظية، وإذا كان غير لفظ فالدلالة غير لفظية. قد تكون بالإشارات، طبعا في تفصيل ما هي الدوال، وبعض الأمور تأتي إن شاء الله بمراحل أخرى. ثم الآن في عنوان أقسام الدلالة الوضعية اللفظية، بذكر أقسامها ثم نراه ينتقل مباشرة إلى أنواع اللفظ، فيقول أنه ينقسم باعتبار معين إلى مختص ومشترك. بتقلي طيب عجيب، كيف تكلم عن الدلالة الوضعية اللفظية فقط، وين باقي الأقسام الخمسة؟ فيأتيك الجواب كالتالي مع مقدمة إن شاء الله تعالى. خلق الله الإنسان في هذا الكون وهذه الحياة وهذه الأرض، وجعل فيه قوى مختلفة، وتراه مركبا من عقل وشهوة وغضب. فبتلاقيه حينما يريد أن يصل إلى بعض الأمور، الدافع بيكون هذه القوة الغضبية اللي عنده، بتدفعه أنه يسيطر، بتدفعه يحمي حاله، بتدفعه أن يجلب النفع لنفسه وأن يبعد الضرر عن نفسه. قوة الشهوة أنه يلتجئ حينما يجوع إلى الطعام وإلى الماء وغيرها من الأمور داخل تحت الشهوة. العقل هو المنظم، هو الإمام لهذه الأمور، حتى نظم أمور الغضب وأمور الشهوة. طبعا هي كلها نعم، الغضب نعمة، وإلا كيف إذا مثلا ذكر الله بسوء كيف أدافع؟ كيف إذا رميت شبهة أمامي كيف أدافع حتى شو؟ وبين الحق وأزهق الباطل. هذا الدافع هو هذا الغضب. العقل بخليه أنه نظمه حتى ما استعمله فيما لا يرضي الله تعالى وما يفسد نفسي والمجتمع. كذلك الشهوة. وكان عيشه، عيش هذا الإنسان على هذه الأرض الواسعة، بالنظر إلى عيشه وهي القوة الموجودة عنده، عنده احتياجات جدا كثيرة. كثير الإنسان عنده احتياجات، بده يأكل، بده يشرب، إذا مرض بده الطبيب، إذا بده يعمر كوخ، بده يعمر بيت، بده بناء، بده عمار، كثير، بدنا الخضرجي، بدنا الخباز، بدنا الحداد. ولا يمكن للإنسان الواحد أن يتعلم كل هاي الصناعات بنفسه يسويها وبنفسه يخدم نفسه، مستحيل. فذلك يحتاج الإنسان إلى أخيه الإنسان، فكان الإنسان يأنس بغيره، حتى قيل أن الإنسان جاي من الأنس لأنه يأنس بغيره. فقالوا الإنسان كائن مدني، كائن اجتماعي، يعني يحتاج إلى غير ويحتاج إلى أن يجتمع مع الغير حتى يقوم في هذه الحياة ويعيش عيشة صالحة لنفسه. فالإنسان شو؟ كائن مدني اجتماعي، واضحة؟ فحينما يعيش مع الغير لابد أن يفهم للغير ويفهم من الغير. كيف أعرف ما يريده الغير؟ كيف يعرف الغير أنني أريد طعاما؟ كل ما بدي أنا والله خبزة، بدي أحمل بالشنطة معي خبزة وطلع له إياها وعمل له هاك وسوي له إشارات لإله يعني بدي خبزة، ما ممكن. في أمور أصلا لا يمكن أن أعبر عنها للغير، ولا يمكن أن أفهمها من الغير إلا بماذا؟ بنعمة البيان عبر اللسان اللي هو وهبنا الله تعالى إياها. فعل هذا اللسان، يعني هذا الإنسان حتى يفعل هذا اللسان، وجاءنا البيان. فمن خلال الكلمات نصل إلى مراداتنا ونعبر عما نريد ونفهم ونفهم يعني ما يريده الله ونفهم. فإذا الإفادة والاستفادة، إفادة يعني أنت بتفيد، استفادة بتستفيد من الغير، هو قائم على أساس الألفاظ. وما هو المرتبط بالألفاظ من الدلالات المذكورة؟ هي أول شيء الدلالة اللفظية، وما هو المرتبط بمسألة الإفادة والاستفادة؟ الوضعية. فساعتها جينا حطينا نحن بس بدك خبز، كلمة خبزة لا تعبر عنها، بدك خبز ماي ماء. وكيف بدنا نتعلم ونعلم؟ من خلال الألفاظ والجمل والكلمات. فلذلك بما أنه علم المنطق كما قلنا هم الأساسي هي المعاني، لأنه لما بدي يوضح لك مفهوم من المفاهيم اللي هو ذكرناه التصور، بيوضحه بالذهن، بيجيب لك معرفات ليصير معناه واضح بذهنك، فمنقول صار عندك علم تصوري. لما بدي يوصلك إلى شيء تجهله لازم تصدق فيه، نفس الشيء بيجيب لك المقدمات، أنت بذهنك بترتبهم بتوصل لنتيجة الله موجود. كلها أمور ذهنية، يعني معاني في الذهن، لكن كيف نحن هذه المعاني نوصلها للغير ونستفيدها من الغير؟ عبر الألفاظ. فجاء المنطق ليهتم قليلا في مقدمة العلم ببعض الأمور المرتبطة بالألفاظ، وضع المصطلحات التي سيستفيدها حتى يبين لك ما يريد في قسم التصورات وقسم التصديقات. من هون نحن قسمنا الدلالة أقسام ستة، ننتخب منها فقط الدلالة الوضعية اللفظية وهي منشتغل معها، لأنه هي هذه اللي بتهم المنطقي. باقي الأمور لا تهم المنطقي، مش معناتها ما إلى تقسيمات ومنافع، ولكن مش مكانه علم المنطق. وطبعا ليس من الحكمة أن يتدخل العلم الواحد بكل الأمور وباقي العلوم، لذلك كانت العلوم على أقسام مختلفة. واضحة هالمقدمة؟ خلوها بذهنكم، بتفيدكم بكل شيء حتى بعلم البلاغة وغيرها من العلوم. فجاء ساعتها، وطبعا اهتمامه بخصوص، طبعا هذه مرقت معي إشارة بس خلينا ننبه إلى أكثر، الدلالة الوضعية اللفظية عن الألفاظ هي دلالة منضبطة، دلالة ما بتتغير، ما بتختلف من شخص لشخص في المجتمع الواحد. اتفقوا وتواضعوا على أن كلمة ماء لهذا السائل المعين، اتفقوا وتواضعوا على أن كلمة باب لهذا الموجود المعين. فساعتها في المجتمع الواحد كل يدنا إذا سمعنا باب وتصورنا المعنى ما بيروح ذهنا إلا إلى هذا الأمر، فإذا ما بتختلف. أما الدلالة الطبيعية والدلالة العقلية فتختلف في المجتمع الواحد، لأنه كلكم بتعرفوا طبع فلان غير طبعي، الطباع تختلف، سواء بالطباع اللي هي بتأثر بسلوكه، والله هذا طبعه هيك بيحكيش مع الناس، طبعه بيحبش يسلم حسب ما نعبر نحن. كذلك هذه اللي ذكرناها، في أشخاص كما ذكرنا بالأمس داري نفسه بطبعه إذا توجم بقول آخ، في أشخاص إذا مثل ما ذكرنا مثلا البارحة سيد الحكيم الله يحفظه كذا، هو بيسيطر على طبعه، هو يطبع نفسه بطباع أخرى. هذه ببعض الطباع، في طباع أخرى مثلا إذا كانت الحرارة شديدة مش بإيدنا، أي الحرارة شديدة تسبب سرعة في يعني نبضات القلب. بس بما أنه مش كل الأمور الطبيعية على نسق واحد أنه منضبطة، فهذا الأمر ما بيفيدنا لحتى كل يدنا نقدر نفهم بعضنا ونستفيد من بعضنا. هذه الدلالة الطبيعية. الدلالة العقلية نفس الشيء، عقول الناس متفاوتة، مش كل واحد مجرد ما يشوف شيء معين بينتقل ذهنه إلى شيء آخر، بده إياك تنبهه. في واحد نبيه مجرد ما ملتفت إلى شيء بيعرف إنه في لفظ، في واحد بيقلك استفد اللفظ مثلا هذا كتقريب بيقلك شوف شو صار، في شيء حدك سمعت، شو بك يا أخي مش سمعت لفظ وأنت موجود بغرفة، يعني في لفظ خارج الغرفة. هاي مثال نقرب. فبما أنه العقول متفاوتة فالدلالة العقلية مش منضبطة، فما بتفيدنا لتحط ضوابط عامة تفيد كل البشر مثل ما هو هم المنطق نقدر نعبر ونفهم ونستفهم. فإذا لم يسلم عندنا إلا الدلالة الوضعية اللفظية. واضحة؟ خلوها معكم هذه الوضعية اللفظية. من هنا كان اهتمامه المنطقي. تفضل.
هون قررت اذا مش متفقين عليه كلغه اللي متفقين خلونا نعطي مثال انه كدلاله لفظ الدار على جميع مراتبها
والله هي دار
اصطرنا باللغه الانجليزيه لا
أني ذكرت مرتين شغلة قلت أهل المجتمع الواحد هذه أصطدت زائد هودي أمثلة عرفية نحن بهمنا عند المنطقة بده وسيلة ليحط من خلالها مصطلحات بده يبين لك دوال بده يقول لك والله يا أخي أني بدي أقول لك عن في شيء عم بيكون على رأس الهرم تحته في أمور تجتمع معه مختلفة مثاله الحيوان محطوط على رأس الهرم في عندك إنسان هو حيوان طبعا هذا بعد ما التفت لمعنى الحيوان عندك أنت الفرس وعندك كذا قال لك طيب أنا شايف مفهوم معنى الحيوانية عم بيفوت تحته أنواع أفراد معينة اللي هو الإنسان الفرس الناطق عم بلاحظ لما بنزل للدرجة الثانية الإنسان تحته أنواع زيد وباكر بل قبل زيد وباكر تحته نوع اللي هو مثلا ذكر وانثى نرجع قال لك طيب انا شو بدي اسوي وهذا اللي يهموني في مقام التعريف اللي هو المختص بقسم الاول من منطق التصورات كيف انا بدي اوصل له هالافكار لعرفه كيف توصل للمدلول يعني كيف تكشف عن المجهول التصوري لابد من شيء حتى اعطيه القواعد هذه الدلالات الاخرى ما بيمشي حالها لانه بتختلف ولانه صعبه مش دائما على كل معنى فيه يجيب إشارة أنا اللي ممكن استعين فيه لبين مصطلحاتي وبين علمي وعطي ضوابط كلية هي الألفاظ ما عندي غيرها فأستفيد ساعتها أخذ الدلالة الوضعية اللفظية بحط الألفاظ وبنبه الناس ترى أنا حطيت لهذا المعنى الكلي اسم الجنس هذا مصطلح احفظوه بيجي يعني معنى هذا بيكون عبارة عن الإشارة إلى المعنى الكلي الذي يضم تحته حقائق مختلفة يعني حقيقة الإنسان غير حقيقة الفرس غير حقيقة الجمل يرجع اللي تحت بده يسميه نوع كذا كذا هذا اللي نحن عم نحكي عنه المنطقة بده يستفيد من هذا للي بيهمه أما الأمثلة إنه كدلالة الدار على جميع هذه أمثلة ليوصل لك الفكرة بس المنطقة شو بده بهالأمثلة المنطقة بده يأخذ المصطلحات هذه لا يقدر انه يحط لك مصطلحات حتى يقدر من خلالها يبين قواعده العامة كيف تفهم على القاعدة العامة القاعدة العامة ما هي مؤلفة من جملة الجملة فيها ألفاظ هالألفاظ هو تقصد انه يشير الى معاني معينة من خلالها قال لك طيب رح بينك ساعتها أني كل لفظ شو بدي فيه حتى لما تقراها بالقاعدة ما تتفاجأ فقال لك بالبداية قال لك شو قصدي بالمفرد شو قصدي بالمركب شو قصدي مختص مشترك شو قصدي وتأتي إن شاء الله تعالى فمن هنا كان الاهتمام بالدلالة الوضعية اللفظية واضحة ما بدي شيء يخفى عليكم ببداية الكتاب هذا قسموا إلى ثلاثة أقسام الدلالة المطابقية الدلالة التضمنية الدلالة الالتزامية ما بتتقسم الى هذه الامور هلا رح تعرف انت ليش هو مطابقيه هذا كمان لازم يعني منيح يشير الواحد رح يشير اثناء البيان انه ليش سموه مطابقيه في له هدف هاي الاهداف رح اذكرها ما خاصه بالمعاني بعض هذه الامور في يسويها مع الاشارات بس ما بتتساوى مع كل المعاني وانا بدي اتخذ شيء اقدر من خلاله وصل افكار لكل الناس إيه يكون شيء منضبط فيش إلا الدلالة الوضعية فمنتفق على لفظ إنه موضوع لمعنى كلياتنا ساعتها نقدر بس نعرف إنه نوضع هاللفظ للمعنى نفهم بسرعة شو بده فلان وعلان وحتى علتان إذا بده شيء نفهم عليه يا إخوة إن ثلاثة فهون إذا الدلالة هي هودي الأقسام الثلاثة طيب قلنا نحن انه كل شيء بدنا نقسمه بدنا نحط قدامنا عنوان على اساسه منشوف شو هي الاقسام هون تم في بداية الامر وضع لفظ لمعنى وضع لفظ مثلا الكتاب احنا رح نمشي على معهد المثالين. وضع الواضع لفظ كتاب لهذا المجلد، لهذا الشيء المؤلف من مجلد وأوراق متعددة مكتوب عليها، هذا الغلاف الموجود قدامنا. وضع الواضع اسم لفظ الإنسان لمعنى الحيوان الناطق. هم نأخذهم مثالين ونمشي فيهم في كل دلالة من هذه الأقسام الثلاثة. فإذا عندنا وضع لفظ لمعنى، المعنى واضح، وضع معنى كتاب لهذا المؤلف من الغلافين والمجلد يعني الجلدان والأوراق في داخل الجلدان. هذا هو المعنى كله اللي التفت له الواضع وحط معنى الكتاب لها وله. ومعنى الحيوان الناطق كل ليته هذا المعنى حط له لفظ إنسان، هيك اشتغل الواضع بحسب دلالة اللفظ على المعنى. إنه أحيانا نحن كيف فينا نجيب لفظ لندل فيه على معنى، تختلف بأنحاء ثلاثة. نجيب لفظ وندل باللفظ على معنى معين، هذا قد نساويها بثلاثة أنحاء اللي هي الأقسام الثلاثة. فطارة تكون دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ، فمنسميه الدلالة المطابقية، يعني اللفظ مطابق لتمام ما وضع له. لما بتقول أنت هناك التطابق بين بصمتي وبين ما هو مسجل عندهم في الجهاز، يعني بصمتي المؤلفة مثلا من 700 خط، أنا عندي 680 خط بشكل معين مطابقة بكل خطوطة وقياساتها للموجود بالجهاز، فبيقولوا في تطابق. فإذا أنت جئت باللفظ
يعني
في تطابق كلي، فهون اللفظ يدل على تمام ما وضع له، يعني صار في تطابق بين ما وضع له اللفظ وبين المقصود من اللفظ لما جبته. هذا التطابق خلينا نقول إنه دلالة مطابقية، لأنه طابق ما أريده من اللفظ لتمام ما وضع له اللفظ أصلا من معنى. فأقول كتاب وأنا قاصد فيه تمام هذا الجلد مع الأوراق مجتمعة. أقول لك إنسان وأنا قاصد هذا المعنى، معنى الإنسانية اللي هو الحيوان الناطق بجزئي المتصورين في الذهن. واضح؟ وأخرى تكون دلالة اللفظ على جزء ما وضع له اللفظ، كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان فقط، أو دلالة لفظ الإنسان على الناطق فقط، كدلالة الكتاب على بعض الأوراق فقط. هذا الدلالة التضمنية. ليش تضمنية؟
يعني شيء بقلب، يعني فرضنا هلا بهالأوضة
تتضمن،
بس الفرشات
تتضمن، يعني
هو هذا، يعني بده يكون نظرنا إلى المعنى الموضوع له اللفظ كنظرنا إلى كل، كل في اللغة العربية كل
بالمطابقية.
لا نحن بده يكون نظرنا إنه الواضع المعنى اللي وضع له إله اللفظ هنا كل. الكل مؤلف من أجزاء، هو أمثلته الأوراق والجلد أو معنى الحيوان ومعنى الإنسان، هو أجزاء، كل جزء متضمن في الكل. فإذا أنا جبت اللفظ الموضوع للكل وقصدت فيه جزء واحد متضمن من سورة الدلالة التضمنية،
إذا قصدت فيهم كل أجزاء بصير
مطابقية، لأنه طابق ما أريد لكل الموضوع، فصار مطابقية بين ما أريد المدلول وبين تمام المعنى، هي مطابقية تضمنية. هو هذا هيدا، يعني قلت أنا حتى الواحد يقرب الصورة أكثر إنه كيف الواحد بيستعملها. هيدا بتصير أحيانا ببعض الكتب، بيجي مثلا بيذكر شيء معين بيقول لك مثلا قال الله تعالى، هذا مثال تقريبي لتشوف كيف هيدا بنستعملها، إنه يقول الله تعالى يجب عليك الصلاة، تجب عليك الصلاة أو صلي، يعني واجب انك تصلي. الصلاة عبارة عن كل، عبارة عن مركب من أجزاء مثلا عشرة، ف تكبيرة الإحرام، القراءة، الركوع، السجود وهذه الأمور. معنى ذلك إنه هذا إذا بيجي واحد بيقول لي طيب هو قال لي تجب عليك الصلاة، طيب ما قال ليش تجب عليك تكبيرة الإحرام؟ بيقول لك ما هذا المعنى متضمن في الكل. فإذا بيجي الصور في نقاش مع التكبيرة بيقول لك ما هو هذا المعنى الموضوع، هذا اللفظ الموضوع لتمام المعنى المتضمن مقصود في المعنى. فهذا الحكم اللي هو جاري على الكل، ها جاري أصلا وشامل للجزء اللي هو المتضمن. فلذلك إنه لما بيكون في بس لأقرب الصورة، يعني كيف أحيانا بتكون أنت قاصد أنت الجزء بس تقول أنت عبرت أنت مثلا بالكل، تيجي أنت بتقول مثلا إنه هذه الدار أسمح لك بأن تصلي في الدار، بقول لك الدار ما فيه كتير أجزاء وكذا، وبقلب الدار فيه مصلى. هو استعمل كلمة الدار وقاصد في المكان المتضمن في الدار، فهذا هو المعنى المقصود، هو جزء المعنى الموضوع له الدار، لأنه هو مش قاصد يروح صلي بالحمام، والحمام هو من الأمور المتضمنة في المعنى الموضوع له اللي هو في معنى الدار. فهو هذا أحيانا أنه أنت تأتي باللفظ وهو موضوع لتمام المعنى، وبتكون أنت قاصد في الحكم وقاصد بإشارتك إلى ما هو متضمن في هذا الكل. هذه بتحفظوها أنتوا وبتجي معكم في علوم معينة، أو مثلا في بعض الأمور مرتبطة بالمنطق بيجي الواحد بيأشكل عليك بتقول لا ما أنا قاصد المتضمن، أو ما هو أصلا هذا مقصود أو كذا. شغلة مع الوقت هذه بصور أوضح ومع الكتب الثانية، بس مهم أنه المصطلح يحفظه شو يعني دلالة تضمنية. استخدمت اللفظ لأشير به إلى جزء تمام المعنى الموضوع له اللفظ. كيف تسموه تضمنية؟ لأن الجزء متضمن في الكل. هذه تحفظوها، هذه مهم تحفظوها كمصطلح وتمشوا فيها. إجت شي يوم بكتاب والله بعرف شو يعني دلالة تضمنية، أو هذا مشمول بالتضمن. تضمن دلالة تضمنية يعني هو هذا جزء للمعنى الكلي، بسرعة بتحللها أنت إذا أنت ضابط المصطلحات. هذه الدلالة التضمنية. الآن وهي ثالثة تكون دلالة اللفظ، هذا تأمل فيها شوي، تكون دلالة اللفظ على معنى آخر خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ. تكون هذه الالتزامية، تكون دلالة اللفظ على معنى آخر خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ. وسعنا الدائرة كثير، كنا بالمطابقين مع نفس الموضوع له، بالتضمنية بعنا مع نفس الموضوع له، بالالتزامية طلعنا عن الموضوع له إلى معنى آخر خارج أصلا عن المعنى الموضوع له اللفظ.
مثل السيجارة والأدراحة
مثلا، إذا وصلت إلى مرحلة في العرف يرون التلازم بينهما. فإذا أنا قاعد لوحدي بالغرفة ما معي شيء، بقول لك لو سمحت يا صديق جيب لي السيجارة، بجيب معه الأداحة. وهذا مثاله كمان، لو أمر المولى، أمر مثلا الله تعالى أو مولاي يعني في حياتنا العرفية، قال لي أريد أن أكتب رسالة للشعب أو للعباد، فآتني بدوات أو فآتني بالريشة، إجباري جيب مع دوات يعني الورقة إجباري جيب مع الورقة. أما إذا بروح طبعا آتني بريشة، آتني يعني أبعثك نحو شيء تأتيني به.
هو مسألة ريشة، ما تجيب ليش
ريشة؟ شو شو موضوعها؟ تمام موضوع معنى تمام المعنى الموضوع الريشة الوضع عليه الريشة هي هذا الأداة الموجودة. هاي خلصنا من الريشة. طيب ما أنا ذكرت الشيء يدل على الورقة أو الدوات
ملازمة،
ولكن بما أنه في ملازمة بين المعنى الخارج عن معنى الريشة اللي هي معنى الدوات، لازم أنه يفهم مني هيدا المأمور أنه أنا كمان بدي معه يكون في الدوات. فالدوات هو معنى آخر خارج عن معنى الريشة ولكن ملازم له لا يتركه. تفصيل ملازم وكذا بالمنطق نظفر هون ذكروش، يعني قلنا تدريج يعني الواحد يخدم. وهون كمثال، كما لو مثلا دلالة لفظ الإنسان مثلا على معنى الضاحك، أو دلالة لفظ الإنسان على معنى القابل للتعلم بحوار معين، يكون أنا عم بحكي لك عن الإنسان، يكون في مناسبة معينة أنه تفهم علي أنه أنا كمان ما تنساش أنه هو ضاحك، لأنه غير الإنسان لا يضحك، فقط الكائن الوحيد الذي يضحك هو الإنسان. فلما يكون عم بحكي لك عن الإنسان مفترض في سياق معين، ما تيجي تقول لي طيب ما قلت ليش أنه هو ضاحك، بقول لك ما أنت بدك تفهمها بالملازمة، لأنه في تلازم بين الضاحك والإنسان، في تلازم بين القابل للتعلم بين الإنسان، لأنه القابل للتعلم لا ينسجم إلا مع الإنسانية، يعني مع الحيوان الناطق، غير الإنسان غير قابل للتعلم. أنا جاي كنت أني أقول لك هيك، ما أنت عم ربي تجيب كلب الصيد وبتعلمه، إذا أنت ما علمته نحن شو بنقول تعليم؟ نحن شو كنا عم نحكي عن تعليم؟ تعليم هذا التدريب ومنهجة التفاتاته، مش أكثر من هيك، لأنه هو غير مركب من عقل، من عقل قابل للعلم، وإن كان عنده إدراك بس إدراكه مختلف عن غيره. خصوش نحن لما نقول علم هي عبارة عن إعطاء قواعد، إعطاء معلومات يتلقاها الطرف يعني المقابل وبيقدر يعطيها للغير، أو بيكون أدركه وفهمه. هذا اللي قدامك لا يفهم هذه المعاني اللي عم سويها، فهو ما بيتعلمها، وإنما أنا أعوده بطريقة ما، ويعني لأنه هذه بدأ كثرة، بدأ تكرار بياخدوها مورد بعلم الأحياء، مع التكرار بصور هو عنده ربط أنه نحن أنه الحيوان يتفق مع الإنسان ببعض القوى الإدراكية اللي هي الإحساس والوهم والخيال. هيدا بيستخدم فيهم قوى الخيالية اللي عنده، لأنه أنا لما بعطيه فرجي مثلا على طرقة باب وبفتح الباب بحط شو أكل، خلص هو أثناء طرقة الباب سمع طرقة الباب مباشرة شاف الأكل أكل، تاني يوم بترك الباب حط الأكل 10 مرات سويهم لهذا، هو خلص بالقوة الخيالية صورة طرقة الباب موجودة، صورة الطعام موجودة. بما أنه هذا تكرره عنده، صار عنده القدرة بهالصورتين يساوي فيهم ربط، بس يسمع طرقة الباب إذا كان جوعان ريقه بسرعة بيشد، لأنه بيقول لك الطعام رح يجي، وقد أنت تجيبش الطعام، طيب ليش ريقه تشد فيش طعام؟ يعني خلص الصور هوري ارتبطوا مع بعض، صار في تلازم بين الصورتين. هذا مش علم، العلم بده يجي مع العقل بالمرحلة العقلية اللي هي بنقدر نعطي لبعض ضوابط كلية بتاخدهم مني مع تعقلهم. الحيوان ما بيتعقلهم، وإنما هي القوة اللي الله عطيهم بيقدر إنه ينظم الغريزة اللي عنده وتحركاته. بكفي، وإن كان بتتوسع فيها إن شاء الله بعدين، يعني هاي معلومة جانبية. هذه الدلالة تسمى بالدلالة الالتزامية. ليش؟ لأن اللفظ لا يدل، هذه كمان أخذوها من هذا، أنت قلت لي وضع لفظا، هذا اللفظ أدل به على أمر آخر خارج عن المعنى الموضوع له. طيب المعنى الموضوع له فهمناه، غيره عند 700,000 معنى، يعني أصلاً بدل على كل 700,000 معنى؟
لا
طبعاً لا. طيب شو بنساوي؟ حط لي ضابطة، ضيق لي اياها حتى اعرف على اي معنى بالضبط بدل من ضمن المعارف. فجاء قولهم شرط الدلالة الالتزامية. طيب فيش شرط الدلالة المطابقية، مش بحاجة لشرط، لانه مرتبط بنفس اللفظ والوضع. مرتبط بنفس اللفظ والوضع والامور. اعطيكم اياها ببساطة، الامور محصورة بالمعنى الموضوع لهم. الدلالة الالتزامية لا، الأمور تشتتت صار في إبهام، بد شيء ضيق لهذا التشتت، جئنا بشرط الدلالة الالتزامية. طبعا تسميتها بالدلالة الالتزامية لأنه ذكرنا إيش سموها بالمطابقية والتضمنية، تسميتها لأنه اللفظ لا يدل على كل معنى خارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما على خصوص المعنى الخارج اللازم له فقط. بما أنه فقط المدلول بيكون هو اللازم للمعنى الموضوع له، سميناه دلالة التزامية أو دلالة اللفظ بالالتزام. بالثبت وبالتضمن بالمطابقة. أنا عم بقولكم إنه هيك بيستعملوا هون بالعبارات والكلمات. كما ذكرنا بما إنه هي حالة الدلالة الالتزامية إنه معنى خارج، والمعاني الخارجية كثيرة جدا لا تحصى، لابد من شرط مهم لنحدد أي نوع من المعاني الخارجة الكثيرة تكون مدلولا عليها بالدلالة الالتزامية. هذا الشرط ببساطة هو أن يكون المعنى، طبعا كلامنا مع المعاني تنسوش بس عم نستعمل ألفاظ، فخلوا الشغل شوي بالذهن لحاول تصور المطلب، إنه أن يكون، وهذا الشرط هو أن يكون المعنى لازما للمعنى الموضوع له اللفظ، يعني لابد أن يكون هناك ارتباط وتلازم ذهني بين المعنى الموضوع له اللفظ وبين المعنى الخارج. هذا التلازم بده يكون بشكل حينما نتصور المعنى الموضوع له نتصور المعنى اللازم له، مثل تصور معنى العمى لا يمكن أن يتم إلا بتصور معنى البصر، لأنه أصلاً العمى شو هو؟ هو عدم البصر، ففيش مجال أصلاً أنك أنت تتساءل، لذلك بسموه فيش مجال أصلاً أنك أنت تتصور معنى العمى إلا مع تصورك لمعنى البصر. لذلك إذا ما بتعرف شو يعني البصر ما فيك تعرف شو يعني العمى.
بس مثال تقريبي،
مثال تقريبي وإله معنى من جهة معينة، إنه أنا إذا بقول لك إنه أقول لك العمى، العمى موضوع لمعنى معين اللي هو فقدان حاسة البصر، أنت راح تنتقل إلى معنى خارج عن معنى الموضوع له العمى. مع إذا بدنا نجي للدقة، العمى هو فقدان حس العين أو فقدان، إذا بدنا نشيل كلمة أصلا بصر، فيك تجيبنا مثل هاي عم لك إياها، يعني فقدان القدرة على الرؤية، فقدان حس النظر، فأنت بتلاقي حالك في معنى أصلا هذا المعنى مقابل لمعنى العمى، بين العمى والبصر لا يجتمعان في أمر واحد، إنه في بيناتهم تقابل. إذا نوع تقابل يأتي معكم إن شاء الله تعالى. فهود المعنيان بس عم بلاقي إنه أنا لما بشير للمعنى الأول عم بنتقل إلى الثاني. بس طبعا أمثلته هذه اللي ذكرناها، إنه أنت لما بتقول أنت قلم بيجي معه، بتيجي معه الورقة لما بدي أكتب رسالة، واللي ذكرناها الأمثلة الثانية بقول أنا مثلا شو ذكرنا أمثلة، شو قولنا شيء مثال، أمثلة كثيرة بالدلالة الالتزامية، كثير أمثلة.
أنا السيجارة ولا
مثلاً أي شيء في بيناتهم رابط، يعني مثاله أحياناً بيصور في رابط بين أمرين، هي كمان إشارة إلى مطلب.
الباب بالقفل مثلاً.
إيه مثلاً كله هذا مرتبط بيلعب دور السياق. أمرات لا، أنا بقول بدي فرجي لابني شو يعني الريشة. بقول لك يا صديق جيب لي الريشة، بتجيب ليش معه ورقة؟ نحن ما نفرج فبدك تشوف انت شو الجو، يعني المقام، قرينة المقام والحال. لذلك قلت المولى يريد ان يكتب رسالة للشعب، في رسالة تنكتب مع ريشة من دون ورقة؟ ايه، فلذلك انه هو كلهم بيلعبوا دور بعالم الالفاظ لنفهم معاني من الناس. فامراض بيكون في بالخارج كل يوم كل يوم كل يوم عم بيجي الشيخ ضياء مع السيد الموسى والسيد أحمد الموسى، فبس يطرق الباب وبتفتح أنت بتشوف الشيخ ضياء بلا ما تشعر تعمل إلا تشوف إذا السيد معه، عم بيضلوا مع بعض. طال الشيخ ضياء سلام عليكم، شو وين السيد؟ إجباري تقول له وين السيد لأنه يتعم ضلكم مع بعض.
هو إذا قلنا إيش السيد أحمد الموسى والشيخ
عبدالله عبدالله مثلا، إنه إجباري هو دي شو في الخارج.
شو يعني يكي عن خيك، يعني قصده شي هو
بسرعة بتنطط فأنت بتلاقي أنت مباشرة إنه هذا في الخارج لكثرة وجودهما معا صار بذهني، أشرت أنا إلى شيء معين إنه التلازم الموجود بين المعنيان ذهني، الذهن العقل هذه القدرة هي بالنظر إلى الوقائع تلتفت إلى هذا وتساوي له التلازم بذهنك. أمرات في شيء خصوص بعض
أصلا واحد منهم ولد بدولة وعاش قسم منها بلبنان الشيخ ضياء، واحد تاني بمنطقة تاني ولد وإسا كان بيقوم ورجع، ما خصهم ببعض، مش ملزقين مع بعض، والله أصلا الله خلقهم مع بعض، وإنما لكثرة وجودهما معا في الخارج. ذهن شو عمل؟ سوى بيناتهم ربط. فكل ما بتقلي أنت الشيخ ضياء بتقلي شو سيد معه أحمد موسى. فلذلك مثلا بالروايات السكونة والنوفلة، أصلا في بعض هذا السنة دائما كل ما تشوف السكونة عن النوفلة، شخصا اسمه السكونة والنوفلة، صار في تلازم بيناتهم إلى درجة على أنه في بعض الأسناد الموجودة بيقولوا العلماء أنه الصحيح لم ينقل عن النوفلة، نوفل عن السكونة، سكونة عن نوفل عن السكونة، راحت واحد عن الثاني،
سكونة عن النوفل
بالدقة بقراءة معينة بيكتشفوا لا، وإنما الكاتب لكثرة ورود النوفل عن السكونة كتبوه بصراحة الاسم الثاني، وقال عنا قراءة بالدل إنه المروي عنه مش هو هذا بخصوص هالسند، وقال بمئات بعشرات الأسناد دائما هو الاثنين وراء بعض. هذا الذهن استخرج منه تلازم. إيه في أمور لا حقيقة هن مع بعض، ومش ممكن إنك أنت شو اسمه
يعني كل شيء رأينه
الأمور اللي مثلا النار، النار والحرارة ما خصهم بعض، ما خصهمش بعض، النار له معنى اللي هو هذه الشعلة المضيئة، والحرارة له معنى تاني، بس في تلازم بيناتهم. بس هذا التلازم الذهن طبعا بيلتفت له، بس غير لأنه مربوط فيه. طبعا تفاصيله تأتي معكم إن شاء الله تعالى. نقرأ. قال: أقسام الدلالة الوضعية اللفظية. تنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام، هي الدلالة المطابقية، وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، وضع له اللفظ يعني، كدلالة لفظ الدار على جميع مرافقها من غرف وصحيات ونحوها. نحوها شو مثلا؟
نحو يعني
مثلها درج، أمثلة إذا في درج بالبيت، في مطبخ، إذا الصحيات حطيناهمش، حطيناش المطبخ مع الصحيات، نفترض حتى إذا بدنا نفصل أكثر إلى الجدران وإلى السقف والجدران وكذا، كل هيتهم هم مشمولين. فلذلك أمرت يعني هذه مثلا نفترض شخص قال لك والله أنت أنا سامح لك إنك تتصرف بالدار، تجي أنت بتفتر بهالدار بتلاقي بالدار كمان في غرفة، ترى سامح لي إنه فوت على الغرفة، لك يا أخي ما سامح لك بالدار كله، ويتضمن إيه فالدار متضمن، الدار متضمن لكل الغرف يعني لكل الأجزاء، فإذا كلها مقصودة. الدلالة التضمنية وهي دلالة اللفظ، طبعا نحن عم نحكي هاي مثال على التضمنية جبناها إنه مقصود غرفة واحدة إنه متضمنة، هي موضوع على الكل لأنه كنا عم نحكي عن مطابقية. تضمنية دلالة اللفظ على جزء المعنى الذي وضع له اللفظ، كدلالة لفظ الصف على الطلاب فقط مع أنه يدل على السقف وعلى الجدران كمان. مش هندقق نحن كثير مع الأمثلة، بس أنه هو يكفي أنها مقربة للذهن، لأنه بالصف في عندك السبورة، عندك المقاعد، وإذا الأستاذ موجود كمان الطلاب نفترض كلهم موجودين. الدلالة الالتزامية هي دلالة اللفظ على معنى ملازم. شفت؟ دلالة اللفظ على معنى ملازم للمعنى الذي، جاب كلمة معنى مرتين يعني عندنا معنيان مختلفان، ولكن غايته أن المعنى المدلول عليه الثاني ملازم للمعنى الذي وضع له اللفظ، كدلالة لفظ حاتم، حاتم الطائي هنا، حاتم الطائي هنا
قصده لا يراد لكلمة حاتم، وأنا حاتم الطائي، وأنا يراد وصف خالد بالكرم الموازم لحاتم الطائي.
لا شو مكتوب عنكم بالضبط؟
حاتم على الكرم،
كدلالة لفظ حاتم
كدلالة لفظ حاتم على الكرم، حاتم بن
هلال. لا عندي مش مكتوب هيك، لسه بعدين صحيح. كدلالة لفظ حاتم على الكرم، وإنما يراد صح؟ وإنما يراد وصف خالد بالكرم.
لا حينما قال خالد حاتم لا يراد
بالكرم. هسه هي كلها غلط هون. فإذا لما بيجي واحد خالد خوف. لا لا مش مشكلة، عندي بالبيت كتاب تاني. فنفترض هو هذا الشخص بيو سماه خالد، خالد موضوع لهذا كله الموجود قدامي بمشخصاته، وحاتم الطائي موضوع لذاك اللي كان موجود وقت الجاهلية وانشهر بالكرم إلى درجة بس قول حاتم كرم مباشرة، هذه مشهورة يعني وما بتروح وبتجي بتطلع وبتنزل. هيدا قال خالد حاتم ببلاغة، طبعا بيجي انه هذا التشبيه وكذا وشو معناته، بس انت لما قلت هيك هو طبعا مثال انه بس انت بس المثال الصحيح انك حينما تقول حاتم الطائي يذهب ذهنك مباشرة الى معنى اخر اللي هو الى الكرم، هذا بكفي. فكلمة حاتم هنا استعملت في المعنى الملازم وهو الكرم للمعنى الذي وضع له اللفظ وهو حاتم الطائي الشخص المعروف. شرط الدلالة الالتزامية، يشترط في استعمال الألفاظ للدلالة الالتزامية أن يكون السامع عالما بالملازمة بين المعنى الذي وضع له اللفظ وبين المعنى الملازم له الذي استعمل فيه اللفظ. طبعا هذا الشرط قلنا عامل كل مرقه من وراء حتى الدلالات الثانية الطبيعية وكل شيء، إنه لابد من وجود تلازم، هذا أصل شرط صحة الدلالة. يعني أنت بتقول كيف يصح لي، هذا ذكرته أنا، هو صحة أن أدل على معنى آخر خارج عن المعنى الموضع له، صحة ذلك كيف أن يكون هناك تلازم. طيب صحة أن أستعمل هذه الطريقة، طريقة الدلالة الالتزامية معك، كيف تكون إذا كنت عالما بالملازمة الموجودة وإلا مش هتفهم عليه. فما فيش بعدين اقول لك يا اخي ما انا والله كنت عم اقول لك معقول هسه هلا نزلت انت رحت لاخر الشارع وبتروح بتجيب لي السيجاره من دون قديحه، بتقول لي والله ما بعرفش انه هودي لازم يجيبهم مع بعض. فما في لومك لانك لا تعرف الملازمه بيناتهم، مش انت، انت بتعرف ما شاء الله، ولكن نفطر الشخص ما بيعرف. فلذلك بده يلتفت الواحد لهذا الشرط، انه اذا بدي استعمل هذه الدلاله في مقام الفهم والاستفاده بده يكون استعمالها مع الملتفت الى الملازمه، ولا لا أصل إلى مبتغاي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل ما تناموا اليوم اللي أخذناهم من بداية كتاب لليوم بده يكونوا موجودين بذهنكم.
ليش بعرفش؟ الله أعلم شو بكرة ممكن
يصير.
ممكن الله أعلم بكرة.